بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، فهذه رسالتنا الثالثة ضمن هذه الدورة العلمية 61 والمقامة في مسجد أبي بكر الصديق بقرية ربعة البحيرة. وهي بعنوان مختارات من فتاوى العلامة العثيمين في قضايا العصر، وقد انتخبنا لكم ما يتعلق بتكفير الحكام والموالاة والعمليات الانتحارية والمظاهرات وقول فلان شهيد، وكذلك الجماعات لمسيس الحاجة إلى الارتباط بعلمائنا ومشايخنا في هذه القضايا. وهذه القضايا مرت والحمد لله على آذانكم كثير، لكن ولو مرت كل يوم فإن السنة ليست جديدة، وإن السنة اتباع، ولابد أن نذكرها دائما حتى تتثبت. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه إن سكت عن هذا التذكير والبيان فللأسف الشديد لا تأمن أن يدخل إلى المنهج الحق بعض الأمور التي تلبس عليه، كما هو حاصل في مجتمعات المسلمين اليوم. فإنك تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وقد تقول اليوم قولا ثم تعود فيه غدا، فبالأمس كانت الحزبية حراما ثم تعود اليوم لتكون حزبية مزعومة بأنها حزبية سلفية، وبالأمس كان الخروج على السلطان حراما ثم عاد اليوم ليكون جائزا لكن في ثوب قشيب وهو في ثوب العذب، وبالأمس كنت تحارب من يتكلم في الإيمان على طريقة المرجئة، واليوم قد تقاعد هذا من جديد. فلا بد من التذكير. ودين الله سبحانه وتعالى القرآن مثاني يا إخوان، مثاني أي أنها تثنى أوامره وأخباره وأحكامه لكي ترسخ. فكم مرة أمر الله بالصلاة في القرآن، وكم مرة أمر الله بالزكاة في القرآن، وكم مرة أمر الله بالتوحيد، وكم مرة ذكر الله عز وجل الأسماء والصفات. فليس عندنا تجديد في الدين ولا جديد في الدين. اليوم أتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله عز وجل واحد، ولهذا تسمع أهل السنة لا تجد يا أهل السنة يختلفون فيما يقولون. أي رجل هتجلس عنده من أهل السنة إذا كلامه في التوحيد والاتباع والتمسك بما كان عليه النبي والصحابة ونبذ البدع وما عليه أهل الأهواء، وأن تتخلق بأخلاق الإسلام بأخلاق الصحابة، هذا الذي تجده عند كل واحد، وليس هناك جديد إلا علم في مسائل وعلم غزير في أبواب وفصول. لكن أقصد أنا من جهة الأصول العامة لهذا المنهج الرباني ولهذا المعتقد الذي يجب علينا أن نتعبد الله سبحانه وتعالى به. فهذه فتاوى عالمنا وشيخنا العثيمين رحمه الله تعالى ضمن الدورة التي هي بعنوان كنز الأمة الثمين وفقيهها المتين شيخ العثيمين. هذه فتوى فيما يتعلق بتكفير الحكام. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو صدق الولاء لهم. لأئمة المسلمين أي الحكامهم فهو صدق الولاء لهم وإرشادهم لما فيه خير الأمة في دينها ودنياها، ومساعدتهم في إقامة ذلك، والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. طيب، هل ابن عثيمين قال هنا قلنا له يفهم من كلامك هذا نزع اليد من الطاعة والسمع والطاعة لأوامرهم ما لم يأمروا بمعصية؟ نزع اليد من الطاعة، يقال العثيمين عبارتك مجملة، عبارتك قد يفهم منها أن نسمع ونطيع ما لم يأمروا بمعصية، والمعنى ما لم يأمر معصية فنتبع في هذا، فإننا لا نطيع في المعصية، ولكن لا ننزع اليد من الطاعة. فمعاصي ولاة الأمور تستوجب عدم الطاعة لهم في ذلك، لكن تستوجب أيضا عدم نزع اليد من الطاعة. ويدل على ذلك ما جاء عند البخاري من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنه من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. واعتقادهم أنهم أئمة متبوعون لما أمروا به، متبعون لما أمروا به، لأن ضد ذلك هو الغش والعناد لأوامرهم. وأهل السنة ما يغشون ولاة الأمور، أهل السنة ينصحون ويصدقون ويتبعون. والتفرق والفوضى التي لا نهاية لها، ضد هذا التفرق والفوضى، ضد ذلك الخروج على السلاطين والحكام، ضد ذلك المظاهرات والإضرابات، ضد ذلك الإرهاب والتفجير، هذا ضد ما عليها السنة والجماعة. ولهذا قل تكرارا ومرارا أن العالم السلفي لا يقود مظاهرة، والعالم السلفي لا يفتي بتفجير، العالم السلفي لا يفتي بنزع اليد من الطاعة، العالم السلفي هو الذي يقول سمعا وطاعة، ولو ضرب ظهره وأخذ ماله، فإنه لا يتعدى السمع والطاعة على الإطلاق، لا يتعدى السمع والطاعة، إنما يسمع ويطيع لمن والله سبحانه وتعالى أمره. ولهذا رأينا الصحابة لا ينزعون اليد من الطاعة مع الحجاج رغم الظلم، ولا ينزعون يد من الطاعة مع المأمون والواثق والمعتصم رغم البدعة، فمنهجهم واضح وبين، ولا يتحركون فيه أبدا، ما يقولون سمعا وطاعة. نعم هم يكرهون البدعة، نعم هم يكرهون المعصية في الحاكم، لكن لا ينزعون اليد من الطاعة، ولا حتى يتكلمون على معاصي الحكام ومعاصي ولاة الأمور، لا يتكلمون عن ذلك على المنابر أبدا، لا يتكلمون في ذلك على المنابر، ولا يغرون الصدور، لأن الخروج مبدأه بالكلمة، ما استيقظ واحد من نومه فخرج على السلطان، وإنما عبئ أولا، عبئ وحمس حتى حمل سيفه وحتى حمل قنبلته. لذا أهل السنة والجماعة لا يتكلمون في مسالب السلطان ولا على المنابر، وإنما إذا وقفوا بين يدي السلطان فهم الذين ينصحون بصدق، وهنا كلمة الحق عند السلطان الجائر. بأي وسيلة جاء هذا الحاكم، جاء بانتخابات، جاء برلمانات، جاء بالسيف، جاء باختيار الحل والعقد، جاء بأي وسيلة من الوسائل، فإنك لا تنظر إلى الوسيلة، وإنما أنت تنظر إلى تغلبه، فإن تغلب الحاكم فلا تسأل عن شيء أبدا إلا أهو مسلم أم كافر، أما الطريقة فلا تسأل عنها أبدا، هو تسمع وتطيع. لو خرج حاكم على حاكم واستبنوا الأمر خلاص تسمع له وتطيع، تسمع له وتطيع، هو حاكمك. لو أنه أتى بالديمقراطية بالانتخابات واختار الشعب كلهم، ما تقول والله هذه الوسيلة وسيلة محرمة وبالتالي ما يترتب عليه يكون محرما، هذا يأثم الناس عليه، لكن الإثم شيء ونزع اليد من الطاعة شيء آخر. هذا طبعا يعرفه أخواني كل سلفي، وهذا يعرفه إن شاء الله طلبة العلم المبتدئون، لا يختبر الكبار في هذا، وإنما هذا يعرفه المبتدئون، هذا يعرفه المبتدئون. نعم، لأنه لو جاز لكل وحيد أن يركب رأسه وأن يعتز برأيه مثل ما ترى أنت الآن، كل معجب برأيه، هذا في ميدان وهذا في ميدان، وهذا يرى الدولة تمشي كذا والثاني يرى الدولة تمشي كذا، حتى ينطق الصغار ويبيض الآن، تجد الولد على شاشات التلفاز عنده يمكن 20 سنة ويقول ينبغي لازم نعمل نسوي، فنطق الرويبض، أصبح مستقبل مصر عند الناس بهذا، بين من؟ بين يدي من؟ بين يدي الصغار، بين يدي صغار. نعم، قال: وهو الذي لا يدانيه أحد، قال ويعتقد أنه المسدد الصواب، وهو الذي لا يدانيه أحد، لازم من ذلك الفوضى والتفرق والتشتت. ولذلك جاءت النصوص القرآنية والسنة النبوية في الأمر بطاعة ولاة الأمر، لأن ذلك من النصيحة لهم التي بها تمام الدين. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سواء قلنا بأن أولي الأمر العلماء أو الأمراء يطاعون، الأمراء والعلماء، لكن طاعة إيه؟ طاعة في المعروف. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية. ومال فيما أحب وكره يعني إيه؟ يعني فيما لو كان من ولاة الأمور أمور يكرهها أو أمور يحبها، أعطوه أو منعوه، ضربوه أو أكرموه. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع عادة من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة عليه، لا حجة له. وقال صلى الله عليه وسلم: اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حبشي. هذا واضح يا اخوان. وقال عبادة: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننزع أمرنا إلا أن ترى كفر بواحا عندكم في ابن الله برهان. اضبط هذه المسألة، كفر وقف عند هذا، ما دون ذلك لا خروج ولا عزل. واضح الكلام باختصار. إلا أن ترى كفرا يغيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في أي حالة من الحالات غيرها، خلاص إلا أن ترى كفرا بواحد عندكم في ابن الله إيه برهان. إذن أهل السنة والجماعة ما يعارضون دولتهم، أهل السنة والجماعة ما يعارضون إمامهم، أهل السنة والجماعة ما يعارضون جيشهم، أهل السنة والجماعة ما يخرجون على داخليتهم. كيف والجيش وصمام الأمان، كيف والداخلية هي صمام الأمان بعد الله سبحانه وتعالى؟ به تحفظ، به حافظ الله عز وجل عرضنا، وحافظ الله سبحانه وتعالى أموالنا، ولولا فضل الله سبحانه وتعالى ثم هم لما أمنا في أوطاننا. فكيف يقال هذا رجل يعادي جيشا يعادي دولة؟ هذا مستحيل. الذي يعادي جيشه ليس سلفيا، الذي يعادي داخليته ليس سلفيا، ليس سلفيا، إنما السمع والطاعة في المعروف، سمع والطاعة في المعروف. فصل. أما حقوق الرعاة على رعيتهم فهي السمع والطاعة بامتثال ما أمر به وترك ما نهى عنه ما لم يكن في ذلك معصية لله ورسوله. فإن كان في طاعة الله معصية لله ورسوله، في طاعة الولاة معصية لله ورسوله، فلا سمع لهم ولا طاعة. قالوا لنا انزلوا إلى الميدان، ها نقول سمعا وطاعة ولا نقول لا؟ نقول لا، لكن لا ننزع يدا من إيه؟ من طاعة. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرج وجد عليهم في نفسه شيئا، فقال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ ألست أنا الأمير؟ نطيع الأمير ولو في معصية؟ نحن مع دولتنا وإن عصت لا نعصي ولا نسمع في المعصية، لكن لا ننزع اليد من الطاعة. فنحن مع دولتنا لا ننزع اليد من الطاعة، ولكن نطيع الله سبحانه وتعالى، لأن طاعة ولاة الأمور يا أخواني إنما هي مأخوذة من طاعة من أمر الشارع. لهذا إذا تعارضت مع أمر الشارع قدمنا أمر الشارع، كالوالدين مثلا، فأنت إنما تأخذ إيه؟ فالوالدان يأخذان الحصانة في الطاعة من الشارع، فإن أمر الأب بالمعصية يبقى هنا خالف من جعل له تلك القدسية. فلهذا نقدم أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة كانوا على هذا المنهج. يقول عمر لسويد بن غفلة، يقول له: لعل لا ألقاك بعد عام هذا، فإذا ولي عليك رجل، لو وليك عليك والد فضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، فإن أمرك بمعصية فقل لا، دمي دون دين. فهذه قاعدة مقررة، لا فيها مجمل ولا فيها مفصل ولا تحتاج أي شيء أبدا. فكل رجل سلف يقول هذا ويعتقد هذا. نعم. فقال الأمير هذا: ألم يقل النبي بطاعتي؟ قال: إيه ونعم بلى. قال النبي بهذا، قال: طيب اجمعوا لي حطبا ثم دع بنار فأضرمها فيه، ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها. فقال له شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها. ف
فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، إنما الطاعة المعروف. طب يا أخواني لماذا ما خرجتم منها أبدا؟ مع أنه قد يتأول الواحد السمع والطاعة لولي الأمر هنا. قال ابن القيم: لأنهم حينئذ يكونون مقصرين أصلا. هنا تعارض أمران. طيب، تعارض السمع والطاعة في مثل هذا، في الحرق بالنار، مع الأمر بطاعة ولاة الأمور. اسأل، إذا اشتبه عليك أمر اسأل، لا تفعل الشيء ثم تعود. إذن لو فعلوا ذلك لقصروا في السؤال، وإذا قصروا في السؤال فهم متوعدون. طبعا في النار لا يقتضي أنهم يصبحون كفارا، ولكن هذا من باب الوعيد. يعني لو دخلوها ما خرجتم منها أبدا، هذا لا يعني أنهم يخلدون فيها أبدا بمعنى أنهم كفار، لا، يعني ما لو دخلتم ما خرجتم أبدا لولا ما معكم من التوحيد، فإن التوحيد يكون إيه؟ فإن التوحيد يكون مانعا قويا، يكون مانعا قويا. نعم نعم، يعني لو يبقى في البرزخ، يعني لو في إلى يوم القيامة، لو جاءت رواية في يوم القيامة يبقى هذا البرزخ. على كل، إحنا عندنا المحكم، المحكم أن صاحب المعصية يخلد في النار، ولهذا نستريح. يأتي خالدا فيها، يأتي خالدا فيها أبدا أبدا، كما جاء عند البخاري من حديث زيد بن خالد الجهني في قاتل نفسه، ها، خالدا فيها أبدا، بل خالدا مخلدا فيها أبدا. ومع ذلك نقول هذا عقوبته لو لم يكن معه التوحيد، لكن معه التوحيد فالتوحيد يخرج. أرأيتم يا إخواني اعتقاد المحكم؟ اعتقاد المحكم لا يجعله، ها، اعتقاد المحكم يجعلك على الثبات، والحمد لله. ليه؟ لأن عندي إن القاتل لنفسه ليس كافرا، ودليل ذلك ما جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في قاتل نفسه قال إيه؟ قال: صلوا على صاحبكم، فلو كان كافرا لما أدن لهم بالصلاة، لأن الصلاة ما تكون على الكافر، ولا الدعاء حتى يكون على، يكون للكافر. أذكر يعني هذا بقى من كم سنة، من زمان، والشيخ كلما أتي إلى هذا الحديث أتذكر حلقة شيخنا ابن باز ونحن في الدرس، وكان يقرأ أظن في تفسير ابن كثير، فذكر حديث زيد بن خالد هذا، وكان أيامها لسه مسألة التفجيرات اللي هي الأحزمة الناسفة كانت لسه يعني جديدة. والله يا أخواني المسجد يكاد يكون كله يكاد، شيخ هؤلاء الذين يقتلون، قال هذا قاتل نفسه. يا شيخ لكن اليهود، هذا قاتل نفسه. يا شيخ لكن هذا يحدث سنك، هذا قاتل نفسه. يا شيخ، كل المسجد يسأل، والشيخ ثابت على جواب واحد: هذا قاتل نفسه، ما يجوز، هذا قاتل نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل نفسه بحديدته فحديدته في يده، من تحس سما فسمه في يده. الشيخ ما عنده، زي فتوى الحكم بغير ما انزل الله التي تسمعونها كثيرا، لما كان معه من هؤلاء ما كانوا ويسألونه، يقول يعني يستحل هذا؟ إذا استحل يا شيخ أصيب، يضع القانون المضعية ويقول: يا شيخ الياسق، يا شيخ ابن كثير، يا شيخ ابن إبراهيم، قال عالم كبير يصب ويخطئ. هذه أخواني ليست سهلة. يا شيخ تخابر، يا شيخ خان، يا شيخ إخواني، ما يجوز، بارك الله فيكم. كفر تخابر يساوي كفر؟ لا يا شيخ. إذن لا تنزع اليد من الطاعة إلا أن ترى كفرا. يا شيخ لكن شوف، يا شيخ خلاص إلا أن ترى كفرا، هات لي أي شيء كفر، يمين شمال، وحدك معك حد ثاني، هو خلاص. أنا ما معك النبي يا أخي، معك النبي يقول إلا أن ترى كفرا، يمين شمال ما في إلا هذا بس، خلاص. قول واحد، أصل فصل، اقرأ 70 صفحة من منهاج السنة ولا عبارة واحدة فيه. لكن طبعا مين اللي هيرجع بقى الصفحة 500 570؟ واحد جانا في الرياض مرة اسمه أنيس عبد المعطي، تسمعوه؟ هو مش أنيس عبد المعطي بقى، هو مسمي نفسه أنيس عبد المعطي تقريبا أو هذا اسمه. المهم هذا، فجاء الرياض فلبس لبسة طلبة العلم. يعمل إيه هذا؟ هذا إنسان فاجر يا أخوان، ولكن يعمل إيه؟ لبس الثياب القصيرة واللحية ما شاء الله والغطرة. أنا ما رأيته، لكن أخبرني الإخوة حال بكون إحنا موجودين في الرياض، فجاءنا إخوة قالوا يا شيخ إحنا جلسنا واحد مع واحد أمس اسمه أنيس عبد المعطي، وكان مخرجا سينمائيا فتاب، سبحان من أعطاه شيء، الآية برقمها، الحديث برقمه، يا شيخ عجيب. يتكلمون يا أخوان عن طالب علم إيه؟ برقم الآية والحديث، رقم ما حد هيدور، حدش يدور. الحديث رقم 400 عند مسلم بيقول، والحديث رقم 537 عند البخاري بيقول، وجاء بقى عند أبي داود رواية في 1223. من اللي يسمع واحد لكل إيه زمانه؟ وهذا خرج نص سينمائي، ولا هو المخرج الذي تاب ويكلم أنه كان يعني هذا مع ممثل فلان وممثل فلانية وكان كذا والعفن الفني. خرج له شريطان 1412 هجرية، كان هذا الرجل أنيس عبد المعطي. أنيس عبد المعطي هذا الذي يكتب في جريدة الآن، الجريدة اللي هي كانت ما أدري الأسبوع ولا كذا، كاتب خبيث، هو الذي قال ليلة حمراء في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يذكر الآية برقمها والحديث برقمه، يذكر الآن ليلة حمراء في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. فصل. ومن حقوق الرعاة على رعيتهم أن ينصحوهم ويرشدوهم. وألا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم، إذا أخطأ ولي الأمر فلا يجعل من خطئه سلما للقدح فيهم. ولهذا جاء في عند أبي داود أو عند أحمد من حديث سعيد بن جمهان لما دخل على عبد الله بن أبي أوفى وكان قد عمي، فقال من؟ قال أنا سعيد بن جمهان. قال ما فعل أبوك؟ قال قتلته الأزارقة. قال لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة، لعنة الله على الأزارقة. فقال سعيد لكن ألا ترى ما يصنع السلطان؟ فأمسك بيده وقال عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، كان يسمع لك السلطان فأتيه في بيته، ها؟ فانصحه، فإن استجاب لك وإلا فقد أديت ما عليك. فالسلف ينكرون هذا، ينكرون هذا. نعم. ونشر. فلا يجعلوا من خطئهم إذا أخطأوا سلما للقدح فيهم ونشر عيوبهم بين الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهيتهم، وكراهية ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم. وإن من الواجب على كل نصيح وخصوصا من ينصح ولاة الأمور أن يستعمل الحكمة في نصيحته. يعني ما تقول بقى إذا وقفت بين السلطان أيها الفاجر أيها الظالم، ما تقول هذا، ليس بأقبح من فرعون ولا أنت بأفضل من موسى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، ويدعو إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن رأى ممن ينصحه من ولاة الأمور قبول الحق وانقياد له فذاك، وإلا فليثبت في الأمر، فليتثبت في الأمر وليتحقق من وقوع الخطأ منه وإصراره عليه، ثم ليرفع ذلك إلى من فوقه إن كان في ذلك مصلحة وإزالة للظلم، كما كان السلف الصالح يشكون ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد سلكوا. يعني يشكو إيه؟ أمير البلدة إلى الأمير العام، لا يشكو بقى الأمير العام إلى مجلس الأمن، لا. هذا ما نراه واجبا على الرعية من حقوق رعاتهم وولاتهم. وذكر الشيخ فضل ما من الله به عليهم في هذه البلاد من استقرار، ونفس الكلام أيضا كراه الشيخ فيما يتعلق بالنصيحة. قال فصل. حال الناس بالنسبة لولاتهم، فإن بعض الناس ديدنه في كل مجلس يجلس الكلام في ولاة الأمور والوقوع في أعراضهم ونشر مساوئهم وأخطائهم، معرضا بذلك أو معرضا بذلك عما له من محاسن أو صواب، يعني ما يذكر حسنة ولي الأمر لا شكر على واجب، لكن السيئة ينفخ ثم ينفخ ثم ينفخ حتى يخرج من تحت يده من يناوئ السلطان. ولهذا روى ابن سعد أثرا جميلا عن عبد الله بن عكيم قال: والله لا أعين على دم خليفة بعد عثمان. قالوا له: يرحمك الله، وهل أعنت على دم عثمان؟ قال: إني لأعد ذكر معايبه من الإعانة على دمه. وجاء أيضا بسند صحيح من حديث أنس بن مالك أنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسبهم وأن نغشهم. نعم، هذا ينبغي أن يكون إخواني مع الدولة ومع مؤسسات الدولة، هذا بدءا يا إخواني من مأمور المركز أو من هو دونه من مدير المدرسة. عندك شيء انصح له بينك وبينه، انصح له بينك وبينه، لكن ما تذكر هذه المثالب على المنابر حتى تشحن الناس. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، ليس أهل السنة والجماعة الذين يسبون الولاة أو يعترضون أو يعادون ولاتهم أبدا. نعم، ولا ريب أن سلوك هذا الطريق والوقوع في أعراض الولاة لا يزيد الأمر إلا شدة، فإنه لا يحل مشكلا ولا يرفع مظلمة، لا هو الذي يحل مشكلة ولا هو الذي يرفع مظلمة، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة. طيب يا أخوان، هل الكلام على معاصي موجودة في المجتمع هل هذا يكون خروجا على الولاة؟ يعني مثلا المجتمعات الآن مليئة بالبنوك الربوي، هل أنآم كلامي في البنوك الربوية وتحذير الناس من البنوك الربوية يكون خروجا؟ طبعا عند كل سلفي لا يكون خروجا. ليه؟ لأنك تتكلم عن معاصي من حيث هي، لا ينبغي أن تقول ولي الأمر هو الذي وضع هذه، فقبح الله رجلا ترك هذه المعاصي المجتمع. لا، فهناك فرق بين الكلام في الأمر الشرعي وبين الكلام في الحاكم نفسه والسلطان. فلا زال أهل العلم يحذرون من المعاصي، ولو أخذنا باللوازم يبقى إذن كل أهل السنة خرجوا على السلاطين. ليه؟ لأنهم يتكلمون في المعاصي. أنت تتكلم في الربا وفي الكورة وفي الاختلاط وفي التعليم وفي التبرج وفي السفور، هل يقال هذا لازمه أنك تخرج لأن الحاكم والذي أذن بذلك؟ يبقى أسكت. هذا كلام ما يقول أهل السنة والإيه والجماعة. فتكييف الأمور شرعا وذكر الأحوال شرعا ليس خروجا، حتى ولو كان الفاعل ذلك هو السلطان، هو السلطان. إنما ما تتكلم عن السلطان تقول هذا السلطان الذي فعل هذا والكلام فيه، تقول مؤسسة السلطان فعلت، تقول السلطان أدخل الشيعة، يبقى هنا إيه الكلام يكون حينئذ في السلطان. لكن تكلم عن الشيعة، حذر من الشيعة، حذر من الشيعة، لكن السلطان لا تتكلم عليه. نعم، أحمد رحمه الله حذر من القول بخلق القرآن، مع أن القول بخلق القرآن قول مين يا أخوان؟ قول الأمراء ولا لا؟ نعم، وإنما يزيد البلاء بلاء ويوجب بغض الولاة وكراهيتهم وعدم تنفيذ أوامرهم التي يجب طاعتهم فيها. ونحن لا نشك أن ولاة الأمور قد يسيئون وقد يخطئون كغيرهم من بني آدم، فإن كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولا نشك أيضا، يعني طبعا هو بيتكلم عن ولاة الأمور كنوع، معروف أن ولاة الأمور قد يسيئون ويخطئون ويفعلون كذا وكذا، فيهم البر وفيهم الفاجر. نعم، ولا نشك أيضا أنه لا يجوز لنا أن نسكت عن أي إنسان ارتكب خطأ حتى نبذل ما نستطيعه من واجب النصيحة له ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فإذا كان كذلك فإن الواجب علينا إذا رأينا خطأ من ولاة الأمور أن نتصل بهم شفويا أو كتابيا ونصحهم، سالكين بذلك أقرب الطرق بين الحق لهم وشرح خطائهم، ثم نعظهم ونذكرهم فيما يجب عليهم من النصح لمن تحت أيديهم ورعاية مصالحهم ورفع الظلم عنهم، ونذكرهم بما ثبت عن النبي من قول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه له رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه النار. ثم إن اتعظ بوعظ القرآن والحديث فذلك هو المطلوب. ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. طبعا دي كله على قاعدة أهل السنة والإيه والجماعة. ثم إن اتعظ، ولهذا العجيب يا أخواني في من يرى عدم كفر تارك عمل جوارح كلية أصل عمل جوارح، العجيب إن هو يمشي معك مع الشرع في قاعدة أهل السنة في المعاصي حتى إذا أتى إلى هذه العبارة من عبارات النبي صلى الله عليه وسلم: لم يعملوا خيرا قط. يقول النبي يقول لم يعملوا خيرا قط. ويعتبر هذه العبارة نصا واضحا بينا في أن من ترك أصل عمل جريحة لا يكون كافرا، لأن هؤلاء لم يعملوا خيرا قط. نقول القاعدة فيها نفس القاعدة هنا، نفس القاعدة هنا، لم يعملوا خيرا قط، هذا نفي العمل مثل نفي الإيمان مثل نفي دخول الجنة. هنا نفي دخول الجنة مطلقا، من كان عنده أصل التوحيد لن يدخل الجنة. يعني هذا العبد الذي يسترعيه له رعية فيغش الرعية حرم الله عليه الجنة ما يدخلها ولا ايه يا اخوان؟ سيدخلها، لكن هذا من باب الوعيد، اما انه ما يدخلها مع اول الداخلين، اما ما يدخلها حتى يكون له حسنات تستوجب هذا، اما ما يدخلها الا اذا شاء الله، اما الى اخره. عادي، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جروبة وإقرة. عادي، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن، فعشرة لا يؤمن، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل. لم يعملوا خيرا قط، يعني لم يعملوا العمل اللائق بإيمانه، وإنما أتوا بأصل العمل ولكنهم لم يعملوا العمل كله. ودليل ذلك من السنة أصلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا ثم يغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقول: هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ يقول: لا يا ربي، ما مر بي نعيم قط. مع انه مر بي ولا ما مر؟ مر. واضح يعني، واضح هذا الكلام، ايه، واضح جدا. ولا نقول كان ينبغي ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذه عبارة مجملة وما يصلح الا حرم الله عليه الجنة، كان ينبغي ان يقول: الا حرم الله عليه الجنة وهذا يقتضي كذا وكذا. النصوص تجمع ويفسر بعضها بعضا، وقاعدة النفي والاثبات في باب الإيمان والمعاصي وكذا قاعدة معروفة عند أهل السنة والجماعة. طارة تأتي المعاصي بنفي الإيمان، طارة تأتي المعاصي بالبراءة أنا بريء، طارة تأتي المعاصي ليس منا، طارة تأتي المعاصي بالكفر، سباب المسلم فسوق وقتل كفر. كل هذا مهما يأتي ومهما تنوعت عباراته عندي محكم. ما المحكم يا أخي؟ ما المحكم؟ إن المعاصي لا تستوجب الكفر، إن المعاصي لا تخرج من ملة الإسلام، المعاصي تستوجب عذابا إذا شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا تخرج. يبقى نحمل هذا كله على كمال إيمان أصل إيمان، كمال عمل أصل عمل. يقول لك: لا بس اوعى تقول جنس. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه إن شاء الله؟ ليه؟ يعني إيه جنس يا أخي؟ تعرف يعني جنس؟ يعني أصل. بلاش جنس، خلينا في الأصل. تعتقد هذا انه من ترك اصل العمل يكون كبيرا؟ ايوه اعتقد، بس بلاش جنس. خلاص ما اختلفنا، بلاش جنس، خلها اصل. طب واعمال القلوب؟ لا، لابد ياتي بجنس اعمال القلوب. طب انت جبت بالجنس هنا ليه؟ ما تخليها اصل. ما هو ما فيش فرق. ما هو انا برضه ما فيش فرق. اصل جنس يعني ما عملش خيرا قط بعمل جاهل لم تحرج ذاته. عبر كما شئت، مش القضيه جنس ولا اصل. فهو انت بتقول جنس الشيء يعني ايه؟ يعني اصل.
الله المستعان.
ثم ان اتعظ بوعظ القران والحديث فذلك هو المطلوب، وان لم يتعظ بوعظ الحديث والقران وعظناه بواعظ السلطان بان نرفع الامر الى من فوقه ليصلح من حاله. فإذا بلغنا الأمر إلى أهلي الذين ليس فوقهم ولي من المخلوقين فقد برئت بذلك الذمة. ما قلش بقى أنا هبلغ إلى مجلس الأمن، يا مجلس الأمن أدركونا في رابعة، يا مجلس الأمن يا أمريكا الحقونا. ألا، عجيب عجيب، مش اللي بيقف مع بتقف معه أمريكا عنده موالاة خروجه من ملة الإسلام عندكم، حلال لكم حرام على غيركم. أصبح الآن مجلس الأمن، أصبح الآن أمريكا، أصبح الآن كل هذه القوى تنقذكم. تعالوا، هذه الديمقراطية تنتهك. ولم يبق إلا نرفع الأمر إلى رب العالمين. كل ما قاله الشيخ لخصه النبي في عبارة واحدة كما ورد في صحيح حديث عبد الله بن مسعود: ستجدون بعد أظهرة وأمورا تنكرونها. أمورا تنكرونها إيه بقى؟ كل حاجة إلا يعني التخابر والتخابس والتناطح، أي حاجة بقى. هذا الفعل اللي يسمى في اللغة العربية مشكلة، يعني تخابر في اثنين، تناطح، تشاكل، تشابك، هذا الخماسي، فعل الخماسي المندوب بالتاء، تقاتل، كل هذا يدل على المنحية. خلاص يا اخواني، كل هذا الفعل عندنا كفر ولا ما هو كفر؟ قال النبي، قال يا رسول الله، في حديث عن عمر بن مسعود، قال يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تسألون الله، نرفع الأمر إلى رب العالمين. قد يقول قائل: يعني نسأل الله بس، بس تسأل الله وبس، تسأل الله الذي بدي مقاديره كل شيء، تسأل الله الذي يريح العباد من شر ظالم إذا أحسنت واستقمت. لقد أحالك النبي على مليء، ومن أحيل على مليء فليتبع، كما جاء في الصحيحين. ونسأله إصلاح أحوال المسلمين وأئمته. طب أنا أسأل الله على المنبر: يا رب نجيني من شر فلان، يا رب الحاكم، يا رب. ما هو النبي قال: تسألون الله الذي لكم، فيتأول، يقول أصعد المنبر وأقول: يا رب، يا رب، يا مولاي، هؤلاء ظلمونا، يا رب فلان الفلاني ظلمني، فلان الفلاني ضربني، يا رب خلصنا من شره. نقول إيه بقى؟ قال ابن زيد، ذكر العيني، قال ابن زيد: وينبغي إذا سأل الله أن يسأله سرا. أمال اللي على المنبر إيه؟ اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح أمتنا، اللهم اجعلهم رحمة برعاياهم. يبقى على المنابر تقول هذا، على المنابر تقول هذا، لكن تيجي تقول يا رب افعل وافعل وافعل، لا. نعم، فإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب السنة، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب بدعة. طيب، فتوى العثيمين الأخيرة في مسألة الحكم غير منزل الله، والأخيرة ليه؟ لأنه احنا بنأخذ بكلام العالم المتأخر، ولو أردتمون نأخذ بكلام العالم المتقدم ونترك المتأخر هذا ما يصلح على قواعد أهل العلم، إنما نأخذ بكلامه الأخير. ونعتقد أن الشيخ لو لم يكن له كلام أخير في هذا فينبغي أن يعرض كلامه الأول على الكتاب والسنة، كما قال ابن باز ببساطة: ابن إبراهيم عالم كبير ولكن يصيب ويخطئ، والعثيمين عالم كبير ولكن يصيب ويخطئ، مع الاعتذار للعالم لأنه لم يسلك مسالك أي عالم، لا يكون العالم عالما ويسلك مسالك أهل الأهواء. ولهذا نفرق دائما، يكون نفرق السلف بين زلة عالم وانحراف. أما الانحراف ما يعرفه العالم، انحراف عند أهل الأهواء. أما علماءنا قد يزيل للواحد، قد يزيل لمالك، قد يزيل للشافعي، قد يزيل لابن باز، قد يزيل للألباني، قد يزيل كل واحد، قد يزيل ما من أحد، كما قال الذهبي رحمه الله تعالى: لو أن تركنا كل إمام لخطأ إن أخطأ ما بقي لنا أحد، لا ابن نصر ولا غيره، بل كل يؤخذ من قوله ويرد. لكن من تطاول على العلماء، من تطاول على العلماء فإنه يكون خارجا على قاعدته. نعم قد يزيل، نبع الخطأ، نبع الشيء، لكن احفظ للعالم قدره، لأن بالتنبيه على الخطأ تصان الشريعة، وبحفظ القدر يصان العلماء. فإياك أن تضرب الشريعة بدعوى الحفاظ على العلماء، أو تطعن في العلماء بدعوى الحفاظ على الشريعة، إنما صن الشريعة وصن العالم، فإنه لا يخدش العالم كونه يخطئ، لأنه ليس معصوما، ولا نلصق بالشريعة خطأ العالم أو نسكت. ولهذا ما قال السلف هذا أبدا أبدا، ولا كان منهجهم هذا. حتى الأخطاء يا أخوان في الفروع يتكلمون فيها، ليس فقط في المنهج ولا في الاعتقاد. فبين انتقاص العلماء وعصمتهم يكون منهج أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة لا يقولون بعصمة الأئمة ولو كانوا صحابة، لكنهم يعتذرون لهم ويقولون، وهذا حقهم ليس مجاملة، هذا حقهم، يقولون بأنهم أهل فضل وسبق وسنة، وما تعمدوا خطأ. لا يوجد إمام يتعمد خطأ أبدا، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكن لنص غاب عنه، لتأويل تأول، لشيء من هذا. ولهذا لو يجي واحد يقول الباني مرجئ، نقول أنت كاذب. كيف هو الذي يحارب الإرجاء ليلا ونهارا؟ كيف هو الذي يقول أن الخلاف مع المرجئ خلاف حقيقي مو بصوري؟ أنت شفت رضع نفسك؟ أعوذ بالله، وإحنا قلنا الباني مرجئ، إحنا نزهنا الباني من الإرجاء قبل أن يولد الكثير. لكن فرق بين عبارة يخطئ فيها العالم وبين منهج الشخص. ولهذا دائما وإحنا قررنا كثيرا فرق بين عبارة ومذهب، فلا ينسب لصاحب السنة مذهب بعبارة أجمل أو أخطأ فيه، إنما ينسب المذهب بإيه يا أخواني؟ بالاعتقاد، بالتأصيل، بالاستدلال. وأما العبارة فعلى قسمين، عبارة مجملة اسكت. ليه؟ ألف عبارة تبين، اسكت لا تقول الألباني ولا تقول أي شيء. طيب عبارة خاطئة، لا ينبه عليه. ليه؟ لأن لو سكت عنها التصقت بالمنهج، لسيما إذا قالها رجل متبع، وتصبح قولين بعد كده. لو سكت الناس عن ابن حجر والنووي كان بقى مذهب أهل السنة والجماعة في الصفات كم؟ مذهب قولان، قول بالتأويل وقول بإيه. لو سكت الناس عن الفناء بقول بفناء النار كان بقى أهل السنة لهم قولان. لو سكت الناس عن خروج أحد من التابعين زي سعيد بن جبير وكذا لكان الخروج قولين، وهكذا وجب التنبيه والتنزيه، عطل ونزه، عطل ما ينسب للشريعة فالشريعة لا ينسب إليها إلا ما قال الله قال رسوله، ونزه الأئمة فسعيد بن جبير هنا، لكن لا يتارع الشعبي هنا، لكن لا يتابع مسلم يسار هنا، لكن لا يتابع الحسين هنا، لكن لا يتابع. ولا تسكت، لو سكت لنسب ذلك للشريعة. فالأمر بسيط جدا، أبسط منه ما فيه. ولقد كان العلامة الألباني يتألق في هذا المنهج. العلامة الألباني قال في ابن حجر عنده أشعار، ولا أريد أن أقول العبارة بتاعته يعني، ولا ابن الألباني يقول ما هو أكثر من ذلك، يعني على طريقة الأشعار. يرد ويبين كلام ابن القيم في إيه؟ كان القيم في تعليق على الطحوية، وبيقول في كلام ابن القيم في ثبوت حديث ايه؟ لم يثبت. فقال الشيخ، وهذا التصحيح من العلامة ابن القيم رحمه الله، يفتح بابا لأهل الأهواء وكذا 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 وكذا، اللي هو ايه؟ اي احسنت، في فناء النار. فيقول وهذا حديث يفتح باب الأهل الباطل ويفتح. هل قيل ابن الألباني يسب؟ قيل عالم وقيل إمام ويقاعد قاعدة المرجعية كتاب والسنة فهم سلف الأم، وأن العلماء يؤخذ منه ويراد، وابن القيم على رأس الألباني، والألباني يحترم ابن القيم ومعروف هذا الكلام. هذه قاعدة معروفة، هذه قاعدة معروفة. نعم. طيب، فالعثيمين رحمه الله تعالى فتوى المتأخرة والتي سميت بالتحريف مثال التكفير. السؤال، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا البعض بيقول لك ايه، يعني في امر عجيب جدا، ما انت بتسمع جرح وتعديل جديد، واحد يقول اشمعنى الالباني، ما هو ملوش ظهر، انما ابن باز والعثيمين لهم ظهر، لان لو اللي اتكلم في ابن باز والعثيمين هيضرب بالكرابيك، لكن اتكلم في الشيخ الالباني راجل فقير. معقول هذا؟ معقول هذا يستحضره طالب علم على وجه الأرض، إنه العالم الذي له ظهر هذا لا يتكلم فيه، والعالم اللي ما له ظهر يتكلم فيه؟ هكذا يكون الكلام في العلم؟ وبعدين من الذي قال بأن الألباني ليس له ظهر؟ ده الكرة الأرضية كلها ظهر للشيخ الألباني. يعني الشيخ الألباني المتفق عليه بين كل طالب علم سلفي، أي طالب علم سلفي بيضع الألباني على رأسه. ولهذا إذا سمعت الرجل يطعن في الألباني رحمه الله تعالى، يطعن ليس من أهل السنة، يطعن في اعتقاده، فهذا ابنه ليس صاحب سنة. ظهر إيه؟ لقد صان ظهر الألباني جهده في السنة، لقد صان ظهر الألباني سهره على أحاديث رسول الله، لقد صان ظهر الألباني تقرير لمعتقد السلف، لقد صان ظهر الألباني حياته التي بذلها من أجل العلم والدعوة والنصيحة، صان ظهر الألباني مقامه الرفيع الذي قام به في زمن غربة، يوم أن لم يكن كثير وكثير وكثير يعرف صحيح السنة من ضعيفها، فتولاها في هذا العصر ولله الحمد والمنة، وأظهر المنهج. يأتي واحد يقول ظهر ألباني، إيه ظهر ألباني وبطن ألباني، إيه الكلام هذا، إيه المزايدات الرخيصة هذه، ولا يجامل ألباني في هذا. إيه الفرق بين الألباني والقرضاوي؟ يجامل القرضاوي كما يجامل ألباني؟ أبدا. والقرضاوي له ظهر كبير بقى الإخوان، إنما الذي رفع قدر الألباني ما لا تستطيع أنت أن تنكره وأن تجحده، ولو جحدته فأنت جاحد معاند. فالألباني شيخ إمام وإن رغمت أنوف، والألباني ليس مرجئا ولو رغمت أنوف، والألباني ليس معصوما ولو رغمت أنوف، والألباني أخطأ في العبارات ولو رغمت أنوف. هكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى، قال العلماء الكبار، وأنتم كنتم تدرسون هذا. عبارة الشرط كمان ما لنا دخل بها. طيب ليه خطأ عبارة الشرط كمان؟ أيوة خطأ، كل الدنيا قالت هذا. ايوه بس ما تقول كذا. طيب نقول ايه؟ فالفتوى المتأخرة ابن عثيمين ما هي؟ يقول سئل، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فهذا السؤال اقدمه عبر الهاتف وعبر تسجيلي في الهاتف ايضا لفضيلة الوالد الشيخ محمد العثيمين حفظه الله ومتع به وجعل فيه وفي امثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه، هو ابن باز يعني ابن باز. وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم، وكثر بها ايضا الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين تعالى. اولا اقول للشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وزادكم الله علما ورفع قدركم في الدنيا والآخرة. فضيلة الشيخ سلمكم الله، هنا كثير من طلبة العلم يدندنون، لاحظ ان قارئ السؤال صاحب فتوى ايه؟ الاجماع المعلل، نخرج على الحكام اذا لم يكن ايه؟ اذا لم يكن ضرر. اسمع بقى فتواه الجواب، وعلى فكرة صاحب هذه الفتوى هو الذي كان يأتي بالكنوز الثمينة من العلماء، الموازنات كما كان يأتي بها ابن الألباني رحمه الله، والآن يقول ما معنى الموازنات أصلا، إيه الموازنات؟ وهذه الفتاوى هو الذي يأتي بها إيه؟ هو الذي، وهذه الفتوى سأل فيها الشيخ العثيمين. هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها، يبقى يأتي بشريعة مخالفة يأمر يلزم، وقد يعاقب كمان، يلزم ويعاقب ويكافئ ويجازي بالخير وبالعطاء الملتزم به. يعني إذا جن الإلزام وجن الأمر وجن العقوبة وجن الإثابة، كل شيء جاء. تمام. وهذه الشريعات في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة. هذه الشريعات إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس، ومع أنه يعترف أن حكم الله والحق وما دونه والباطل، وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة، ولكنه لشبهة أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة، كما وقع مثل ذلك كثيرا في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم، بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل، كالأمور الوراثية، وجعلوا الملك عاضا بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم، وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه، ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه إلى آخره. فلو أن الحاكم في هذا الزمن فعل مثل هذه الشريعة، هل يكون كثيرا بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها مع اعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة وأن الحق في الكتاب والسنة، هل يكون بمجرد فعله هذا كافرا، أم لابد أن ينظر اعتقادي بهذه المسألة؟ كمن مثلا يلزم الناس بالربا، كمن يفتح البنك الربوية في بلاده ويأخذ من البنك الدولي كما يقولون قرضا ربوية، ويحاول أن يؤقلم اقتصاده على مثل هذا الشيء، ولو سألتك قال الربا حرام ولا يجوز، لكن لا لازم اقتصاد الأزمة الاقتصادية أو لغير ذلك، لأزمات الاقتصادية أو لغير ذلك، يعتذر مثل هذه الاعتذارات، وقد تكون الاعتذارات مقبولة وقد لا تكون، فهل يكفر مثل ذلك أم لا؟ ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود بين مقلل ومستكثر وبين مصرح وغير مصرح، نسأل الله العفو والعافية، نريد من فضيلتكم. يبقى الدنيا كلها يعني الآن الحكام الموجودون الآن، فنريد من فضيلتكم الجواب على ذلك، عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم، وينفع الله عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل، لأنه لا يخفى عليكم أن الخلافة كم يؤثر في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل. هذا وإني لأنقل لفضلاتكم محبة أبنائكم وطلابكم طلبة العلم في هذه البلاد، ورغبتهم أيضا في سماع صوتكم وتوجهاتكم ونصائحكم سواء عبر الهاتف أو غير ذلك، والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من جميع صالح الأعمال. نعم. طيب، هذا مؤرخ بتاريخ 22 من شهر ربيع الأول سنة 1420 من الهجرة. الجواب: مقدمة، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 22 من شهر ربيع الأول عام 2400 يعني مات الشيخ بعدها بإيه؟ بأشهر. استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبي الحسن في مأرب، ابتدأه بالسلام علي. طبعا هذا كما قلنا كان في أول أمر الرجل يطوف على العلماء وكذا، ولكن هو ضال حتى ومنحرف منذ زمن بعيد، ولا ينفع الإنسان أن يلتقي بالعلماء ولا يستفسي العلماء ولا حتى يشفع له العلماء إذا انحرف. نعم. فأقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وما ذكره من جهة التكفير فهي مسألة كبيرة عظيمة، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه. أما عامة الناس فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد، والذي أرى أولا ألا يشتغل الشباب بهذه المسألة، وهل الحاكم كافر أو غير كافر، وهل يجوز أن نخرج عليها أو لا يجوز، يعني ما تكون مسألة إيه؟ يعني عامة للناس في أوقات يترتب عليها الفساد، إنما إذا علم الناس الأحكام الشرعية وعلم الناس مذهب أهل السنة والجماعة بطريقة لا يحصل من ورائها مفسدة فالحمد لله. على الشباب أن يهتموا بعبادته التي أوجبها الله عليه أو ندبهم إليه، وأن يتركوا من هاهم الله عنها كراهة أو تحريما، وأن يحرصوا على التآلف بينهم والاتفاق، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة رضي الله عنهم، ولكنه لم يؤدي إلى الفرقة، وإنما القلوب واحدة والمنهج واحد. أما فيما يتعلق بالحكم غير أنزل الله فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر وظلم وفسق، على حسب الأسباب التي بني عليها هذا الحكم. فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. يحكم بغير ما أنزل الله تبعا لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى به، فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم. لا يكفر يعني كفر المخرج من الملة، وإن كان هو كافر كفرا دون كفر. وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا. يبقى كلام الشيخ في الأصول الثلاثة وفي القول المفيد بأنه إذا جعل تشريعا عاما، هذا الكلام هنا بخلافه، هذا الكلام بخلافه، ولأن الشيخ هناك إنما علق الأمر على اللازم، قال يعني يلزم من هذا، ما يصدق أنه يكون مؤمنا بالشريعة وكذا ثم يشرع تشريعا عاما. والشيخ نفسه يقرر بأن لازم المذهب ليس مذهبا إلا إذا عرض على صاحبه فأقر، فلا يقول فلا يكفر أيضا، لأن كثيرا من الأحكام عندهم من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالفة. ومعلوم طبعا الحكام بجوارهم إيه من يطبل لهم ويقول يعني ربما أنت أمير المؤمنين ولا يضرك هذا. وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد أنه ظلم في ذلك وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة، فإننا لا نستطيع أن نكفر هذا. يبقى جعله شريعة عامة، جعله دستورا لا يكفر، وإنما نكفر من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه أو مثل حكم الله، فإن هذا كافر لأنه مكذب لقول الله. أليس الله بأحكام الحاكمين؟ أفحكم الجاهلية يبغون؟ حتى إخواني ولو لم يحكم هو بغير ما أنزل الله لكن يرى جواز ذلك، يرى المساواة بينه بغير ما أنزل الله، كافر لو اعتقد هذا حتى ولو لم يحكم. ثم هذه المسائل لا يعني أننا إذا كفرنا أحدا فإنه يجب الخروج عليه، لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت. ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالا فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية، وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعا فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو بعض. وطبعا الكفر يكون هنا إيه؟ الكفر البواح، ما في كفر يقول عالم ولا يقول عالم آخر، البواح. وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع. انتهت الفتوى، هذا آخر ما قرره شيخ العثيمين وهو الموافق لما عليه السلف الصالح في التفصيل في المسألة. أيضا هناك فتوى للشيخ رحمه الله تعالى العثيمين: من هو الذمي والمستأمن والمعاهد؟ فأجاب الشيخ: الذمي هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية بالجزية. هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية بالجزية. طبعا هذه الفتاوى منقولة بواسطة كتاب الفتاوى المهمة في تفسير الأمة. نعم. فيقول: الذمي هو الذي يقيم في بلادنا في البلاد الإسلامية بالجزية. فهو من أهل البلد ويدفع الجزية. والجزية عبارة عن ضريبة يأخذها الإمام أعني ولي الأمر المسلمين على الذمي بشروط معروفة عند الفقهاء كل عام، عوضا عن حمايته وإقامته في داره، لأن أهل الذمة تجب حمايتهم لأنهم تحت حمايتنا. يبقى ليست يعني ظلما ولا تعديا، وإنما نأخذ منهم لنحميهم، فهم تحت حمايتنا ورعايتنا. أما المعاهد فهو الذي يعاهد في بلده ويكون بينه وبين المسلمين عهد على وضع الحرب إذا دعت الحاجة والضرورة إلى ذلك، وأما بدون حاجة ولا ضرورة فإنه لا يجوز العهد، إن إحنا لا نقاتلهم ولا يقاتلوننا، لأننا مأمورون بأن نقاتل المشركين حتى تكون كلمة الله هي العليا، وقاتلهم حتى تكون فتنتهم ويكون الدين لله كله لله. وكان النبي إذا بعثا وأمر أميرا عليهم يوصي بثلاثة أشياء: الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا فإن عليهم الجزية، فإن أبوا فإنهم يقاتلونهم، وهذا هو الواجب على المسلمين. ولكن هذا الواجب لا يجب على المسلمين إلا إذا كانوا قادرين عليه، أما إذا كانوا عاجزين فإنه لا يلزمهم لقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، يعني عند الضعف عند المصلحة لا بأس بعهدهم. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم مع المشركين يوم الحديبية العهد ألا يحصل القتال إلى 10 سنين، وقد اختلف العلماء فيما هو أزيد من ذلك، فمنهم من منع واقتصر على 10 سنين، ومنهم من جوز وقال هذه 10 يعني وقع اتفاقا ليست قصدا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه 10 فلا يصح لو زادت سنة أو سنتان، على حسب ما يرى الإمام. والذي سمعناه من شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى أنه قال حتى ولو وضع يعني مدة مطلقة فلا بأس بذلك إذا رأى المصلحة، لكن إن قوي فإنه يبلغهم بأن العهد انتهى وكذا، يبلغهم بذلك. نعم. فذكر الشيخ هنا الذمي وذكر المعاهد. طيب المستأمن، من المستأمن؟ المستأمن هو الذي تؤمنه الدولة على الدخول، كالسياح وناس يأتونك من هنا وهناك فيدخلون إلى بلاد المسلمين، فهؤلاء لهم الأمان. الفرق بين العهد والأمان، الأمان إنما يسعى به أي مسلم ولو كان امرأة على الصحيح، لما جاء في الصحيح من حديث أم هانئ أنها لما استجارت أجارت رجلا قالت يا رسول الله قد زعم فلان أنه قاتل كذا وقد أجرته، فقال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. فالأمان يحسب بالعبد على الصحيح أدناهم، ولا شك أن الأدنى ما يكون العبد، يعني العبد المرأة الرجل، فلا يجوز الاعتداء على السياح ولا كل من دخل إلى بلادنا، فضلا بقى عن الاعتداء على المسلم أصلا. يعني ما يجوز هذا التفجير في أتوبيس نصارى أو يهود دخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان، هذا لا يجوز. وفيهم يقول النبي من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. لو يهود لو نصارى كيف بالمسلمين الذين يشهدون لا إله إلا الله؟ ماذا يفعل هؤلاء بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ والنبي صلى الله عليه وسلم عاتب أسامة في رجل يتبادل معه الضربات وهو مشرك، فلما قوي عليه قال لا إله إلا الله فقتله أسامة، لكن النبي قال ما تفعل بلا إله الله يوم القيامة أسامة؟ يقول يا رسول الله إنما فعلها تعوذا. قال تعوذا؟ قال هل شققت عن قلبه؟ يعني إذا كان الحال كهذا الحال يا أخوان فكيف بالحال هذا؟ ولهذا هؤلاء تعلموا فين؟ درسوا فين؟ من الذي يفتيهم؟ وبعد ذلك يقولون شهادة 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 أم اعتداء، جهاد أم إفساد، كيف يكون هذا؟ نسأل الله السلامة. هذه فتوى في العمليات الانتحارية. نعم نعم. فالمستأمن يقوم بهذا أدنى المسلمين، أما العهد فيقوم به إمام المسلمين، إمام المسلمين الذي يعاهد خارج البلاد هذا يقوم بإمام المسلمين، وهذا هو قول الجماهير من أهل العلم أن المعاهد يقوم بإمام المسلمين، ما يصلح يقوم بواحد، لا. ليه؟ لأن المصلحة تتعلق بالمسلمين كلهم، أما أنك تؤمن شخص يدخل هذه مصلحتك ترى هذا. نعم. قال فتوى في العمليات الانتحارية سئل قال رحمه الله أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار، الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم، فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله، فمن قتل نفسه فهو خالد مخلد في نار جهنم أبد الآبدين. فين؟ في الكفار. كيف إذا أقبل على المسلمين وإذا فجر نفسه في المسلمين؟ هذا جمع بين كم جريمة يا إخوان؟ افتئات بين يدي السلطان، قتل مسلم بغير حق، قتل لنفسه بغير حق، تشجيع على الفوضى، خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ذاك أثر تكفير المسلم، كفر المسلم ثم استباح دمه ثم استعمل وسيلة غير مشروعة، كل هذا فعل. هذا في الكافر لا يجوز. هل يجوز التفجير في أمريكا؟ هل يجوز الإنسان يفجر نفسه في أمريكا؟ أوتوبيس أمريكاني يفجر نفسه في أمريكا؟ ها؟ لا كمان. أنتوا إيه؟ كمان هو في أمريكا ما يفجر؟ الجواب نعم، ما يجوز هذا. لا يجوز أن يفجر نفسه في أمريكا وقد دخلها بأمان. طبعا هذا الكلام يسمعه الإفساديون. لا، هو هيدخلها بغير أمان إزاي؟ هو يدخلها إزاي؟ هيدخلها من على ترع التوفيقية؟ هيدخلها منين؟ هيدخلها منين؟ مش في جواز سفر؟ جواز السفر ده هو الأمان، يديك الختم خلاص انتهت المسألة. طبعا يسمعوا الكلام طبعا ده على طول، مثل لما كان يسمعوا كلام ابن باز، لما كان يسمعوا كلام ابن باز يقولوا ايه؟ هذا يحجر عليه، هذا يحجر على هذا الرجل. قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعوا في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الضلال واحد يا أخوان، كل واحد يركب رأسه يظن أنه على الإيه؟ على الحق. أي ضلال؟ الضلال 1% من ركوب هذا العقل وترك النصوص وترك فهم العلماء. فالواحد في المئة ضلال، والمئة في المئة ضلال، فمقل ومستكثر. لكن القاعدة واحدة، العدول عن كتاب السنة بفهم سلف الأمة، العدول عن طريقة العلماء، العدول عن نصرة السنة إلى نصرة الشخص والقول، يحصل هذا كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما خلاص احنا قلناه، قاتل خالد مخلد في النار، في نار جهنم أبد الأبدين. عايزين أصغر واحد عندنا، أصغر واحد. أنت يحيى أصغر واحد؟ قول يا يحيى. ها، من باب الوعيد. ليه يا يحيى؟ ليه ما اقتضى هذا خالد مخلد في نار جهنم أبد الأبدين؟ اقتضى التخليد وأنه واقتضى الكفر وأنه ما يخرج من النار إنما يكون كافرا. لماذا ما قلت هذا؟ لأن هذا عقيدة الخوارج، وما يدري أنه عقيدة الخوارج. ما الذي يعارض هذا أصلا عشان نقول هذا عقيدة الخوارج؟ النبي صلى الله عليه وسلم أذن للصحابة أن يصلوا على قاتل النفس. نعم، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قتل نفسا لا في مصلحة الإسلام، لأنه إذا قتل نفسه وقتل معه 10 أو 200 لم ينتفع الإسلام بذلك، لم يسلم الناس، بخلاف قصة غدان فإن فيها إسلام كثير، كل من حضر في ذلك الصعيد أسلم. لكن لا يعني هذا إنه لو كان فيها إسلام الناس يقتل نفسه، فإن الغلام ما قتل نفسه. الغلام قتل نفسه؟ ما قتل نفسه. فحال الغلام حال المنغمس الذي يقتل بيد غيره، الغالب الهلكة لكن يقتل بيد غيره. قال القرطبي في المفهم، عارفين القرطبي في المفهم زمان؟ القرطبي في المفهم. قال القرطبي في المفهم: وهذا لا يكون إلا بوحي من الله عز وجل، وحي إلهام، ألهمه الله أن يقول ذلك لمن؟ لأنه ما ينجو أول مرة ويعود، وما ينجو ثاني مرة ويعود إلا بإلهام من الله سبحانه وتعالى، فألهمه أن يقول له ذلك. لكن من الذي قتل الغلام؟ الغلام الذي قتل نفسه ولا قتله الملك؟ طيب، واللي بيفجر نفسه فجره الملك ولا فجر نفسه؟ فافترقت الصورتان. فافهم هذا بارك الله فيك. ولهذا من الخلط أن تجعل هذه المسألة مسألة الانغماس، لا، مسألة الانغماس وإن كان الغالب الهلكة إلا أنه قد ينجو ثم يقاتل هو فقد يقتل، وثانيا وثالثا ورابعا أنه قد يكون هذا في شريعتهم جائز لكن شريعتنا حرمت هذا. قد يقول قائل لكن نقل هذا من النبي قد يدل على الجواز. نقول نقل هذا من باب ماذا؟ من باب القتل هذا ولا من باب الثبات على دينه إلى أن مات؟ لكن ليس عندنا دليل أن هذا كان جائزا في شرعه. نعم. أما أن يموت 10 أو 20 أو 100 أو 200 من العدو فهذا لا يقبل أن يسلم الناس، بل ربما يتعند العدو أكثر ويوغر صدره هذا العمل حتى يكتب المسلمين أشد فتك، كما يوجد من صنع اليهود مع أهل فلسطين، فإن أهل فلسطين إذا مات الواحد منهم في هذه التفجيرات وقتل 6 أو 7 أخذوا من جراء ذلك 60 نفرا أو أكثر بل قوى أحيانا، فلم يحصل بذلك نفع المسلمين ولا انتفاع للذين فجرت هذه المتفجرات في صفوفهم. ولهذا نرى أن ما فعله بعض الناس من هذا الانتحار أنه قتل للنفس بغير حق، وأنه موجب لدخول النار والعياذ بالله، وأن صاحبه ليس بشهيد، لكن إذا فعل الإنسان وهذا متأولا نرى أنه جائز، وإنما نرجو أن يسلم من الإثم، وأما أن تكتب له الشهادة فلا، لأنه ليس من طريق الشهادة لكنه يسلم من الإثم لأنه متأول، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد سمعنا هذه الفتوى مباشرة من فم شيخنا الشيخ العثيمين في مسجد الذنورين بحي السلام. طيب المظاهرات، ده فتوى الشيخ صالح، هنا المقاطعة، فين المقاطعة هذه؟ الشيخ له في المظاهرات، لا المظاهرات فيها. طيب يقول الشيخ رحمه الله الواجب علينا أن ننصح بقدر المستطاع، أما أن نظهر المبارزة والاحتجاجات علنا فهذا خلاف هذه السلف، وقد علمتم الآن أن هذه الأمور لا تمت إلى الشريعة بصلة ولا إلى الإصلاح بصلة، ما هي إلا مضرة. الخليفة المأمون قتل من العلماء الذين لم يقول بقول في خلق القرآن، قتل جمعا من العلماء وأجبر الناس على أن يقولوا بهذا القول الباطل. ما سمعنا عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أن أحد منهم اعتصم في أي مسجد أبدا، لا مسجد رابعة ولا مسجد الفتح ولا مسجد رمسيس ولا أي حاجة من هذه، ولا سمعنا أنهم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن يحمل الناس عليه الحقد والبغضاء والكراهية، كما يقول هؤلاء ويحلفون بالطلاق، اللي يقول عليه الطلاق خذ، واللي يقول الطلاق 300 مرة ولا ما أدري 30,000 مرة، ولا نؤيد المظاهرات أو الاعتصامات أو ما أشبه ذلك، لا نؤيدها إطلاقا، ويمكن الإصلاح بدونها، لكن لابد أن هناك أصابع خفية داخلية أو خارجية تحاول بث هذه الأمور. وفي فتوى للشيخ أخرى حتى لو أذن بها السلطان، ولهذا كانوا يضحكون علينا هؤلاء، يقول لك إيه، يقول ذو الخويصرة، يقول يا سيدي دول عندهم متن أصلا بيقول السمع والطاعة ولو كان كافرا، يا سيدي دول بيقولوا حتى لو أذن السلطان بالمظاهرات فإنما أذن السلطان بغير إرادة منه، يخافون على شعور السلطان والحاكم، يقولون حتى ولو أذن السلطان. من الذي قال حتى ولو أذن السلطان؟ العلماء، الشيخ كالذي قال من قبل في فتوى التفجيرات لما قيل له من العلماء من يقول هذا قتل، قال هذا كذب على الله ورسوله، وثاني يقول هذه جليطة، هذه ايه جليطة، يعني فقه العلماء جليطة، فقه العلماء كذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. يا ليت بس نسوق لدول بدلا من النيل من اهل السنة. طيب قول فلان شهيد، ما حكم قول فلان شهيد؟ الجواب على ذلك أن الشهادة لأحد بأنه شهيد تكون على وجهين، أحدهما أن تقيد بوصف مثل أن يقال كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أو من قتل دون مال فهو شهيد إلى آخره. ونعني بقولنا جائز أنه غير ممنوع، وإن كانت الشهادة بذلك واجبة تصديقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن تقيد الشهادة بشخص معين، مثل أن تقول شخص بعينه أنه شهيد، فهذا لا يجوز إلا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتفقت الأمة على الشهادة له بذلك. وقد ترجم البخاري رحمه الله لهذا بقول باب لا يقال فلان شهيد، قال في الفتح أي على سبيل القطع بذلك إلا إن كان بوحي. طبعا هذا الباب راح من 3 سنين عندنا في مصر، ها؟ بل هو من 2004 لما خطب خطيب يزعم السلفية من 30 سنة، لما خطب خطيب في أحمد ياسيني الإخواني قائد حماس، لما قال بغض النظر عن خلافنا معه وعدم خلافنا، خلاف منهجه وعدم خلاف منهجي، فبغض النظر عن هذا ناحي هذا جانبا الآن، وخذ الحدث بمفرده، خذ حدث قتل أحمد ياسين وعيش بقى مع الحدث وتأمل وانظر الجهد الجهيد، رجل عطلت حواسه، رجل كذا ومع ذلك أبى وفعل ونشاط وحماس، رحمة الله تبارك وتعالى عليه، ولقد سأل الله الشهادة فأعطاه الله الشهادة. فليشهد أحمد ياسين بهذا بأنه شهيد، هذا لا له ولا لغيره. طيب، يقول أيضا بالنسبة للجماعات، فتوى الشيخ في الجماعات، قال رحمه الله: ليس في الكتاب ولا في السنة ما يبيح الجماعات والأحزاب، بل إن في الكتاب والسنة ذم ذلك. قال تعالى: فتخطى أمرا بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. ولا شك أن هذه الأحزاب تنافي ما أمر الله به، بل ما حث عليه في قوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وبهذا نفهم فتوى الشيخ العثيمين في مسألة الأحزاب التي دندن عليها الحزبين وأخذوا بها، إنما وصفوا الشيخ وصفا بناء عليه أفتئه، قالوا خلاص ده يدخل حزب يدخل طبق الإسلام، فقال يدخل طبق الإسلام، يدخل يدعو حتى لو ما طبق، فانه يدعو يقل المنكر ويقل كذا، ولو واحد وحده فانه يحصل به نفع وكذا وكذا. الشيخ يبني هذا على امرين، الامر مش تعسفا، الامر الاول ان هذا من باب الامر من المعروف والنهي عن المنكر، انت الان ادخلني في اي مجتمع فيه فساد ادعو وامر وانهى، ما في اشكال. اثنين، بغير ممارسه للمنكر. فهل الشيخ اللي يقول ادخل وانصح وامنع وافعل يقول افعل مثلهم؟ ولهذا سأل الشيخ سؤالا مفردا: هل يجوز القسم على دستور وضعي؟ واللجنة الدائمة وكل دول، هل يجوز القسم على دستور وضعي؟ يقولوا لك لا يجوز العمل بالدستور الوضعي بغير قسم، فكيف مع القسم؟ طيب هل يجوز ولاة المرأة يا شيخ؟ لا يجوز ولاة المرأة، لن يفلح قوم ولا أمراء. تم الحزب يا شيخ لازم يقسم، تم الحزب يا شيخ لازم يولي المرأة. ولهذا لم يستفسر السائل منه، انما هل يجوز يا شيخ ادخل انا ميدان السيد البدوي اقول هذا شرك اتقوا الله؟ ايوه نعم ادخل، ادخل ايوه اقول، لكن لن اكون مشركا ولن اكون مشاركا، انما انا انهى عن المنكر. هكذا الشيخ: فلا تفعل انت المنكر، والا اذا انت تنهى عن ماذا؟ تنهى عن قسم وانت تقسم، تنهى عن ولاية المرأة وانت تفعل، تنهى عن احترام الاحزاب وان قال ما قال، وانت تنهى عن ان يكون لك جذور دينيه وانت. فالعلماء يبينون هذا. طب لو افترضنا ان الشيخ يقول تدخل ولو فيها قسم وتدخل ولو فيها كذا وهذا المصلحه، نقول يا شيخ نرجع الى كلامك هذا، ويرد على الشيخ بكلام الشيخ. فالشيخ العثيمين يكون عالما عظيما، ولكن ايه يصيب ويخصب. طيب، بهذا نكون قد فرغنا مما تعلق بهذا القسم، وهو فتاوى الشيخ العثيمين في قضايا العصر. بالنسبة لفتوى الحجاب نقرأ سريعا ان شاء الله بعد صلاة العشاء، روح يبقى جيبنا حتى أجرة العربية. Thank you.